ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لعلكم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة بدأ بفعل شيئين: الشيء الأول أنه بنى المسجد، والشيء الثاني أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن الدنيا لا تستقيم أبدا إلا إذا تحركت على الأرض بالوحي المنزل. علاقة الإنسان بربه، لماذا خلق؟ أجاء لعبا؟ أخلق سدى؟ الجواب لا. خلق الله عز وجل السماوات والأرض لعبا؟ الجواب لا. كل هذه المخلوقات لماذا خلقت؟ خلقت لصلاح الأرض حتى يعمرها ابن آدم، كما قيل في بعض الآثار وهي لا تصح، وأنا لا أستشهد بها كآثار، إنما أستشهد بها كمعنى. فإن كثيرا من الأحاديث الضعيفة والباطلة والمنكرة صحيحة المعاني، ولا يعني أنها صحيحة المعاني أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا. يعني هناك مثلا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، موضوع يعني من أخذ مالا من نهاوج أذهبه الله في نهابر، اللي يجي من الحرام يروح في الحرام. ده كلام صحيح ككلام كمعنى، لكن لا يجوز أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تقوله ككلام بغير نسبة. في الحديث هو الذي ينسب إلى الله عز وجل: يا ابن آدم، خلقت كل شيء لك وخلقتك لنفسي، فلا يشغلك ما خلقته لك عما خلقتك له. أهكذا الكلام من جهة المعنى؟ لا إشكال فيه. فخلق الله عز وجل الأرض وجعل كل شيء مسخرا لابن آدم، بسط نعمته ليراها الناس فيحمدونه عليها. ولذلك كثيرا ما يذكر الله عز وجل الناس بالنعم: أنا الذي فعلت لكم كذا وكذا وكذا وكذا، الذين تعبدونهم من دون الله خلقوا ماذا؟ أفليس الذي خلق أولى أن يعبد من الذي لم يخلق؟ والآيات فيها المعنى الهادئ الذي يتسلل إلى القلب إذا كان القلب ساكنا، كما قال جبير بن مطعم على ما رواه البخاري في صحيحه أنه لما دخل المدينة لفداء أسرى بدر، بعد موقعة بدر كان في أسرى، فكان جبير بن مطعم واحد من وفد مكة المشركين يعني بيفاوض في إطلاق سراح الأسرى. فوافى المدينة في صلاة المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجاء يعني وقف بجوار المسجد فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير. لماذا يطير قلبه؟ وافى المدينة بقلب ساكن. وأي إنسان عنده قلب ساكن لو ألقي إليه شيء استوعبه القلب، ليه؟ لسكونه. قلب إنما سمي قلبا لتقلبه، كثير التقلب، فإذا سكن انتفعت به. فيقول: فكاد قلبي أن يطير. وهذه السمة ظاهرة جدا في القرآن المكي، فبسط هذه النعم ليراها المرء فيقف بقدميه في مقام الشكر الدائم لله عز وجل. وأكبر أو أوسع طريق تصل به إلى قلوب الناس ويصل به إلى محبة الله عز وجل التذكير بالنعم، بخلاف صوت الترهيب العذاب. العذاب بيعمل نفرة ويسبب فزعا للإنسان، النعمة تسكن القلب. عشان كده العبد الواعي اليقظ هو الذي يعبد الله عز وجل يلاحقه صوتان: صوت النعمة وصوت الايه؟ الترهيب. ليه؟ لأن دوام النعمة خلي الإنسان يكسر، ما هو مستريح، نعم نعم نعم، فمستريح، فدائم يحمله على الايه؟ على ان هو يبلط الخط ينام. وربما سبب له او سببت له هذه الراحة الطويلة افكارا باطلة في حال تقلب القلب، زي ما حصل للمشركين، وقالوا: نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. ايه اللي دخل الفكران عندكم؟ ان انا اكثر الناس مالا، انا اكثر الناس ولدا، ده من الرحراح راح. فأول ما يريح في باب النعم يجي له صوت الايه؟ الترهيب، فيوم يوقظه فيبصر النعمة فيحمد الله عليها فيسير شيئا، يبتدي ينام صوت الترهيب يزعجه، وهكذا. فلا يزال بين المطرقة والسندان حتى يبلغ المنزل. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة بنى المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار حتى كان الواحد منهم يرث أخاه حتى نسخ ذلك. وكان لهم في هذا الباب روائع لا نعلمها قط على الأرض إلا لهذا الجيل. الصحابة دول ملك، ولا شك أن الله عز وجل أصلح قلوبهم. رجل كان كافرا صار مسلما وتبدل كل المعاني عنده في غمضة عين، كان كافرا كارها صار وليا حميما. زي ثمامة ابن غسال الحنفي، وراح عشان يعتمر أمسكته خيل النبي صلى الله عليه وسلم. وثمامة كان سيد بني حنيفة، كان مطاعا فيه، أول ما خدوه ربطوه في العمود سارية المسجد. هذا أمر ممض على أي سيد في الدنيا، يتربط زي الحمار ولا زي الدابة، شيء ممض لا يحتمله الشريف. وسلم دخل وجده مربوطا بالإبل سريا، قال ماذا عندك يا سمام؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب المال فخذ منه ما شئت. بقول له إذا أنت قتلتني أنا دمي مش رخيص، أنا ورايا بنو حنيف كلهم سيسعرون لسيدهم، إن تقتل تقتل ذا دم يعني دمه غالي أوي، وإن تنعم تنعم على شاكر، لن أنسى لك الجميل إذا أطلقتني، وإن تريد المال خذ منه ما شئت. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام ومضى. يوم الثاني جاء برضو مربوط، ماذا عندك يا ثمام؟ قال عندي خير يا محمد، تقتل تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فخذ منه ما شئت. ومضى. في اليوم الثالث جاء، ماذا عندك يا ثمام؟ قال ما قلت لك. فقال أطلقوا ثمام. خلاص الرجل انطلق ولم يعرض عليه الإسلام، ما قالوش أسلم، لا أطلقه. النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتفرسين. أنت ممكن تعرف البني آدم كله من كلمة واحدة. إيه الكلمة اللي هي مربط الفرس في كلام ثمامة كله؟ إن تنعم تنعم على شاكر. أصيل النعمة تجيب معاه شغل، بخلاف اللئيم مهما تعطيه يشكرك ويبوس رجلك وهو بياخد منك الحاجة، أول ما يوليك ظهره يعضك، زي ما قال سفيان الثوري رحمه الله، قال نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام. تعمل معروف في إنسان خسيس. أنت لو من أهل البصر لا يغرنك ثناء في حال الأخ، لأنه متقلب، تدينه يبوس إيديك ورجليك، تمنعه يعضك ويقلب محاسنك سيئات. إن تنعم تنعم على شيء. قال أطلقوا ثمام. أنتم عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض الإسلام على أناس آخرين في مواطن مختلفة، لكنه ما عرضه على ثمام. فثمام لما يعني أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام مضى، وراح أول بير لقيه اغتسل ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده المسافة دي بتاع ساعة زمن، المفترض يعني كان يبقى حان أنا سيد بني حنيفة ومكتفيني وربطني زي الدبة في المسجد والكلام ده، وبعدين يلطعني ثلاث أيام. اليوم الأولاني ماذا عندك يا ثمامة؟ قال له الكلمتين ده مسافة وماشي، وبعدين يرجع ثاني يوم وثالث يوم. المفروض ده على الأقل يفوق من الغل بعد 3-4-5 أيام، أو يروح يفكر ولا بتاع ولا الكلام ده. بقولك الصحابة الله عز وجل أصلحهم، يعني كان في نوع من العون، كان في العون، عون الله عز وجل لهم طمع في المقام الأول. فلما جاء وأسلم شوف بقى، قال ثلاث كلمات ثمامة، ده كأن كل كلمة أو بل يوم من الأيام اللي هو تربطت في الله. بعد ما أسلم قال يا محمد والله ما كان وجه على الأرض أبغض إلي من وجهك، فوالله لقد صار وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فلقد صار دينك أحب الدين إلي، ووالله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فلقد صارت بلدك أحب البلاد إلي، وإني كنت ذاهبا إلى العمرة فأخذتني خيلك فما تأمرني. قال اذهب فاعتمر ودعا له بخير. في ساعة زمن وجهك أبغض الوجوه لن صار أحب الوجوه إليه. هذا الانقلاب السريع ده. ومش كده، لما راح يعتمر وشافوه بقى ايه وعلم اهل مكه باسلامه، قالوا صبوت يا ثمامه، كفرت بدين ابائك. قال لهم ما صبوت ولكني اسلمت، والله يا اهل مكه لا تصلكم حبه حنطه من اليمامه الا اذا اذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد النموذج ده وعشرات بل مئات النماذج بهذا الرقي، ويجي شوية الغجر يشتموا الصحابة. الصحابة هؤلاء هذا الجيل الذي لم يتكرر وليس مثله جيل قط منذ بعث الله، منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ويعرف أيضا مما يعرف به قدر النبي قدر أصحابه الذين حوله. أنت لو نزلت شوية بقى، نزلت البني آدم، شوف الأئمة الأربع مثلا لماذا عاشت مذاهبهم وماتت مذاهب الأئمة الآخرين، وكان بعضهم أفقه من بعض هؤلاء الأربعة، زي الليث بن سعد بشهادة الشافعي طبعا إذا شهد لأحد بالفقه فهو الفقيه، لا ينبئك مثل خبير. قال الشافعي الليث أفقه من مالك، غير أن أصحابه لم يقوموا بمذهبه. الليث إمام أهل مصر، وكان بينه وبين مالك مودة، وأرسل كلاهما رسالة إلى الآخر في منتهى الرقي. مالك أرسل أولا إلى الليث، قال أعني له إن علمنا أنك تخالفنا في أشياء، وإنت تعلم إن المدينة هي دار السنة وبها الصحابة متوافرون، وعمل أهل المدينة كان عند مالك من المرجحات عمل أهل المدينة. فالليث أرسل إليه وقال إن ما قلت حق، والمدينة أهل لذلك وموضع لذلك، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افترقوا وصار عند كل واحد من العلم ما ليس عند الآخر. ويعني قال له أنا إذا خالفت ما خالفت بالتشهي، إنما خالفت بأدلة أخرى مع تعظيمي وتوقيري لما قلت، وإني أدعو الله لك وأرجو سلامتك. رسالتين في منتهى الرقي، رواهما ابن عباس الدوري، عباس بن محمد الدوري في تاريخ يحيى بن معين. وإن شاء الله يعني في الدروس دروس الجمعة هنشرح برضو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الأسباب التي من أجلها اختلف أهل العلم حتى لا يسوء ظن الناس بالدين ولا بالعلماء. لماذا اختلفوا؟ والدليل واحد، دي الأسباب العشرة. إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل سنذكر رسالة مالك إلى الليث والليث إلى مالك في هذه الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أفضل الأصحاب في الدنيا. يعني لما تشوف مثلا أصحاب موسى عليه السلام عملوا إيه لما ذهبوا إلى الطور؟ قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. دول السبعون المختارون من قوم موسى راح إلى ميقات ربه، فواخد أفضل بني إسرائيل على الإطلاق، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، قومه مش من قومه، لا اختار قومه كأن ما سبش وراه حد فاضل إلا هارون عليه السلام. دول هم قوم موسى على الحقيقة، لأن لو واختار موسى من قومه يبقى ساب شوية فضلاء وراه، لا الجماعة اللي وراه عبدوا العجل
جماعة اللي وراء لسابة عبد العيد. والمصطفون الأخيار من قوم موسى عليه السلام قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذه السبعون. طب قوم عيسى عليه السلام قالوا يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستطيع ربك؟ شوف حتى ربك كأنه مش ربهم يعني. وبرضه انت عارف يعني ايه بعض الخطباء ممكن يفشل يقول قال رسولك وقال ربك. لا يا اخي قل قال ربنا وقال رسولنا، يعني دخل نفسك في الحسبة. لما بتقول قال رسولك انا لما بسمعها من حد اذني تستبشعها، انما لما اقول قال رسولنا دخل في الشرف ودخل في الخطاب. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام انتدب بقى الصحابة للغزو وقعد ثلاث مرات ينتدبهم للغزو، قام سعد بن معاذ وقال كأنك تعنينا معشر الأنصار، كأنك تعنينا، لما كرر الكلام ثلاث مرات، وأنا عن الأنصار أقول صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت وما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت. خلاص ولا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. حد يعرف يقول الكلام الدرر ده؟ يعني سلموا تسليما كاملا، وهذا هو سبب عزهم وسبب انتصارهم، ترك الاعتراض. الداء الوبيل الذي أصاب هذه الأمة الاعتراض، كثر اعتراضهم على كل شيء، على أوامر الشرعية حتى على الأقدار، قدر نفسه يعترضون عليه مع أن القدر مرتبط ارتباطا وثيقا بالحكمة والعلم، حكمة الله عز وجل وعلم الله عز وجل. لا يصيب إنسان لا يصيب إنسانا مصيبة قدرها الله عز وجل على هذا العبد إلا وفيها حكمة وفيها علم. فأنت بتعترض على إيه؟ بتعترض على من؟ أوامر الشرعية اعتراضات مستمرة، وديكم كل يوم بتقرأوا في الجرائد والمجلات والكم هذا الزخم الذي أصاب الأمة في مقتل، معترضين على أشياء ما كان السلف أصلا ينظرون إليها، كان في إجماع عندهم، نص إجماع من كام شهر، واحد كاتب مقالة وعمال يكتب مقالة يقول أنا هكتب وأفضل أنادي. لماذا لا تصلي المرأة الحائض؟ ليه؟ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. والمرأة في حال الحيض تبقى حالتها النفسية متقلبة. القرآن بيريح المرأة المسلمة، يعني القرآن بيريحها والصلاة بتريحها والكلام، ما بتصليش بعدها نوع من الاضطراب. هم يقولك اضطراب هرمونات ومش عارفين الكلام ده ماشي، لكن على اي حال هي مضطربة. كما قال الراجز يا رب ذي ضغن علي فارضي له قروء كقروء الحائض. يقول يا رب ذي ضغن علي فارض. فارض يعني كبير. يقول رب إنسان يكرهني ويحمل الضغينة في قلبه بصورة بشعة كبيرة فارض. كما قال الله عز وجل قال إنه يقول إنها بقرة إيه؟ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. لا فارض مش كبيرة أوي ولا بكر صغيرة أوي عوان بين ذلك يعني شابة كده. فالفارض اللي هو الإيه؟ اللي هو الكبير. يا رب ذي ضغن علي فارضي له قروء كقروء الصائد. يعني بقول له أوقات تهيج عداوته علي كما تهيج المرأة الحائض. يقول لك الحيض خلي النساء متقلبات مش عارف ايه والبتاع ده. طب ليه؟ لماذا لا تصلي المرأة الحائض طالما ربنا هو اللي قدر عليه هذا الكلام؟ حد كان ممكن يتكلم بهذا الكلام؟ في صحيح البخاري ان امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وقالت لها نفس الكلام. فقالت لها أحرورية أنت؟ الجماعة الحرورية دول فرقة من الخوارج كانوا يرون أن المرأة تصلي وهي حائض. يبقى البني آدم ده جاي علشان يبعث فكر الخوارج في المسألة دي. ده بقى فيه إجماع إجماع وعندنا في نص ولم يخالف المسلمون أبدا في شيء من هذا. لما يطلع واحد يقول هذا الكلام كيف سمح له أن يكتب وينشر؟ هو ما فيش رقابة على الصحف دي؟ الواحد يكفر بالله جهارا نهارا ويقول الكلام الذي لا يختلف الإنسان أنه كفر ويطلع ينشر في الجرائد والمجلات ويقال هذا حرية؟ طب عرفوا لي الفوضى. ما هي الفوضى إذا؟ ليست الحرية أن يقول كل إنسان ما يريد ولا أن يفعل ما يريد. أمال عاملين القوانين ليه؟ اللي يشرب حشيش وأفيون وهيروين وكوكايين ويهرب البضاعة ويعمل بتحطه في السجن ليه؟ ما ذروه يفعل ما يشاء. إذا طالما هي الحرية عندكم كده الحرية اسمها الفوضى. هي الفوضى بعينها مؤسسة رسمية ينبغي أن تقوى وينبغي أن يكون لأهل العلم سلطان في الدين. أي بني آدم يخالف المستقر من الإجماع هذا يعاقب وطبعا لا ينشر له ألف به لأن هذا ولا هذا وليد الاعتراضات بقى المتكرر. كل بني آدم مش عاجباه الفكرة يعترض. ده فضلا عن التحريف زخم القصة كلها تحتاج إلى معجزة ليس لها من دون الله كاشفة. أنتوا معشر العوام تقدر تعمل حاجة؟ أيوة تقدر تعمل حاجة. إيه اللي ممكن أنت تعمله؟ استقم كما أمرت. هذه البيوت العوام لو أصلحوا بيوتهم ينزل الله النصر. جماعة المعترضين دول شوية شرادم قد كده. لما يقبل الناس على دين الله تبارك وتعالى وتسمع تنفذ على طول لا تعترض. لما العوام كلهم يستقيموا لن يسمحوا لأولاء الشرادم أن يتكلموا. لكن البيت مفترق من الداخل. احنا بنصلحه زي ما النبي عليه الصلاة والسلام فعل أول ما دخل المدينة. فتشوف بقى كلام سعد ابن معاذ التسليم الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. صل حبل من شئت اقطع حبل. والله الكلام ده انا لما بقى انا ساعات اقعد اقراه مرارا واقف عنده كده اقف ساعات مبلم قدام الكلام ده واقعد اتامل. هذا الجيل اللي هم كانوا بضعه افراد يعني شوف في بدر كما قال البراء بن عازب في صحيح البخاري كنا نتحدث أن أصحاب طالوت أن عدة أصحاب طالوت كعدة أصحاب بدر 314 إنسان. 314 إنسان غلبوا بغير عدة لقتال وما النصر إلا من عند الله. ممكن تبقى واخد كل استعدادات وتتغلب، ممكن جدا يقتل الله عدوك وانت قاعد. فصل الشتاء جاءه، شوف اللي بيحصل في امريكا وفي اوروبا والكلام ده، شوف الغرق، شوف السيول، شوف الرعد والبرق، ريح بتخلع الشجر والجبال وتخلع وتهد البيوت، ريح. الخسارة مليارات وانت قاعد رجل على رجل. أمال لو انت عبد مستقيم لأمر الله عز وجل، ايه اللي يحصل معاك؟ يبقى الصحابة دول رضي الله عنهم كانوا رزقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وده احد المرجحات لما العلماء بيرجحوا ان نبينا عليه الصلاه والسلام هو افضل الانبياء قاطبه، يذكرون من ضمن الايه الترجيحات فضل اصحابه على اصحاب كل نبي. يبقى اقامه المسجد علشان يجمع الناس صفوفا بين يدي الله، صف قدمه بين يدي الله، واخر عشان يبقى فيه محبه. اخوك الحق من كان معك، ومن يغر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. هو ده الاخ. نقدر نوصل لهذه الدرجه؟ نقدر نقرب منها؟ الإخوة الملتزمون الراجعون إلى الله عز وجل والذين ثبتوا حتى من قديم أولى الناس بهذا. لا يسود المجتمع إلا بهذا. يبقى العبادات الجماعية كما قلت زي صلاة الجماعة دي بتنمي الأواصر. العبادات الجماعية زي الحج على مستوى العالم، ده على مستوى القطب وده على مستوى العالم، دي كفيلة لو أن الناس عرفوا روح العبادة أن تجعل منهم لحمة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. انت لما دراعك بيشتكي جسمك كله بينمل وبيسخن. هو ده المطلوب. طبعا ده علشان يرجع محتاج اسباب، محتاج الاسباب القويه زي ما قلت لكم، عايز معجزه. لا سيما بعد عصر بقى النت والكلام ده هوت والفضائيات والسماوات المفتوحه، الكفر على ودني. وحتى اللي بيطلع من أهل السنة ضعاف. وسبحان الله لما أتأمل المسألة دي أقول يا سلام كيف فرط شبابنا في التعلم. جاء اليوم اللي محتاجين إن احنا نزق ألوف عشان يتكلم. لما تقعد تسمع الواحد عمال يتكلم إنش، لا بيشدك ولا بياخد قلبك ولا بتستقيم معاه ولا كان الا القليل. جاء اليوم اهو اللي احتاجنا فيه، اهو اللي الناس فيه حتى في امثالهم يقول لك اليوم القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. فالبني ادم الذي لا يدخر بيعرف فضل هذا الادخار لما يعضه الزمان بنابه. يوم يتندم بقى على الايام اللي كان فيها عمال يفنكح بقى ويصرف وبتاع ومش عامل للمساله حساب، يندم بقى على الايام دي. زي العبد يوم القيامه لما يقف على شفير النار ويندم بقى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فجاء اليوم اسحاق بن راهوي احد الائمه المجتهدين كان له مذهب من المذاهب زي ما هو من اقران الامام احمد. مرة جالس مع واحد مبتدع في حضرة الخليفة، دارت بينهما مناظرة. إسحاق بن راهوي قال أما حجتي فما حدثني فلان عن فلان وذكر لي الأثر. فالمبتدع ده أنكر هذا الأثر. أنا مش حاجة زي كده. فقال إسحاق هاتوا الكتاب الفلاني. وقال له هات صفحة كذا عد 9 أسطر وقرأ. عد 9 أسطر وقرأ وإذا الأثر الذي قاله إسحاق. إسحاق بقى اللي همنا علق وقالي بقى قال إنما حفظته لهذا اليوم. زمان أنا ما كنتش محتاج. وانت لما بتقرأ في العلم في أشياء كثيرة انت مش محتاجها باللحظة اللي انت بتحصل فيها العلم، لكن حيجيلها يوم تم تستدعي المعلومة دي فتنفعك. وتعليقا على أو بمناسبة هذا الكلام، أنا قلت إن من أعظم أسباب ضياع العلم السيديهات اللي حطوا عليها الكتب. سيدي عليها 1000 كتاب الناس فرحانين، يقول لك يعني انت معاك 4-5 سيديهات تساوي مكتبة كاملة. لو انت عايز تروح المنتجع بقى تنتجع في الساحل الشمالي، ولا تروح مارينا، ولا تروح مش عارف ايه، هتاخد مكتبتك معاك. لا، هو جهاز كمبيوتر واخد بالك، لابتوب كده صغير كده، ومعاك 3-4 سيديهات وتقرا بقى زي ما انت عايز. فرحان بالعملية دي. انا اقول هذا اوان ضياع العلم. طب ليه؟ لأن المرأة لن يتعلم، إنما سينظر في الكتب إذا احتاج المسألة بس. يطلب المادة بتاعتها، يطلع بكل ما قيل في المسألة، يستوعب، يقوع، ينسى، خلاص. حيلة بينك وبين السي دي، بينك وبين الكمبيوتر، تعمل إيه يا وحش؟ قاعد له فاضي ما عندوش حاجة في دماغه. إنما العلم له طرائق معروفة. اوعى إذا كنت طالب علم إنك أنت تعتمد على التعلم من هذه الأقراص. لازم تتمرن، تأخذ الكتاب من الجلد للجلد وتقرأ وتستوعب وتخبط دماغك في الحيط عشان تفوق وترجع تقرأ وتستوعب. ممكن تستخدم القصة دي بعد ما تطيب وتبقى طالب علم. تنفعك في تجميع المعلومة، توفر عليك الجهد والوقت في تجميع المعلومة، بس بعدما تتعلم. ما هو ده أوان ضياع العلم أهو. حاجات جديدة اللي الناس الفرحانين بيها ولا يعرفون حقيقة التعلم فرحانين بالمسألة دي. لا، ده احنا كل ما بنقترب من الساعة العلم بيرفع. نهاردة العالم في هذه الأمة لما يموت على بال ما واحد يقعد على الكرسي اللي كان قاعد عليه عايزين 20 ولا 15-20 سنة بعد موت العلماء الكبار. شيخ الألباني، شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، شيخ عبد الرزاق عفيف، شيخ عطية سالم، شيخ زيد سابق مثلا، شيخ كماس محمد نجيب المطيعي، أي حد من العلماء دول. وبعدين دفع عصرنا اللي احنا فيه في حدود 30 سنة ولا 20 سنة اللي فاتوا، فضلا عن غيرهم. النهاردة لما نيجي نقول واحد يقعد على الكرسي اللي كان الألباني قاعد عليه، في حد طاب واستوى على قدر الشيخ؟ الشيخ رحمة الله عليه ميت من سنة 1420، يعني داخل عادي 7 سنين حريق في 7 سنين. احنا خلاص في ذو الحجة سنة 1427 سنة 28، يعني خلاص قربنا نقفل 8 سنوات على موت الشيخ الألباني. في خلال ال8 سنوات دي حد بحجم الشيخ، الأمة دي فيها الحمد لله، بس حد بحجمه كده قاعد على كرسي؟ يعني نفضل يتامى كده 8 سنين اهو، والله أعلم، يعني جايز ناخد لنا كمان 7 ولا 8 على ما يطيب واحد ويقعد بنفس حجم الشيخ. موت العالم ثلمة في الإسلام، ثلمة. كسر لا يجبر. فتصور بقى طلبة العلم بقى لما يجيب لك الكمبيوتر ويقعد يقرا بقى من الكمبيوتر ويجمع المادة ويألف لي بقى كتب وهو لسه يا دوبك لم تقلم أظفاره. هو تأليف الكتب بعد الكمبيوتر أسهل ما يكون. عايز تألف في أي موضوع من موضوعات العلم جمع يا أخويا واكتب كتاب وانشر وافرح باسمك اللي مكتوب على طرة الكتاب وخلصت. لكن فين العلماء؟ إنك أنت تستوعب وتاخد الكتاب من الجلدة للجلدة وما تقولش ده أنا مش محتاجه دلوقتي أنا مش عايزه. شوف إسحاق بيقول إيه؟ إنما حفظته لهذا اليوم. أهو نافع بقى لما جاء واحد مبتدع وقال له هذا الكتاب حافظ الكتاب بالصفحة والسطر. هات صفحة كده عدة تسعة أسطر اقرأ. فأنا عايز أقول الصحوة أو الأمة دي تحتاج إلى معجزة. المعجزة دي لها أسباب. إذا استقام السبب نصر الله عز وجل. لأن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله الله ينصركم ويثبت أقدامكم فلا يرجع المرء القهقرة. ولذلك جاء التثبيت بعد السبب. إن تنصروا الله أي تقفوا على حدوده وتنصروا دينه ينصركم ويثبت أقدامكم فلا ترجعوا القهقرة. مرة أخرى يبقى ندلف بقى من قصة العبادات الجماعية وأثر العبادات الجماعية إلى قصة الحج. الجماعة اللي بيروحوا دلوقتي يجروا بين الصفا والمروة وهم بيجروا ما بين العمودين الأخضرين كم واحد خطر بباله أم إسماعيل عندما رفعت طرف درعها وسعت سعي الإنسان المجهود تعبان تجري بالحبل؟ كم رجل وهو يرتقي جبل الصفا عشان يبتدي بقى السعي عرف لماذا يرتقي وما هي محنة أم إسماعيل عندما ارتقت جبل الصفا وهي تركت ابنها ينشغل الموت والولد بيتلبط ربط بيتلوه؟ يوم الصحة بقى المحنة دي وهو نازل يوم يخطر بباله الموقف ده أم سايبة ابنها بيموت. ده حتى كان في الرواية بعد كل شوط تروح تبص عليه وترجع علشان تطوف مرة أخرى. قلب الأم قلب الأم الذي لا يستقر دايما ملهوفة على الصغير حتى يكبر وعلى المريض حتى يعافى وعلى المسافر حتى يرجع. تقوم من أنصاف الليالي علشان تشوف الولد ضرب الغطا برجليه ولا لا، تقوم تغطيه ولو الولد مريض وهي بتشخر الآه تقوم ولا تفعل هذا في أوقات الراحة راحة قلبها. كل ولادها تمام التمام مفيش مشاكل تحط المنبه جنبها علشان تقوم تصحيهم للمدارس ما تسمعش المنبه. ليه بقى ما سمعتش المنبه اللي عمال يصرخ جنبها ده في الوقت الذي اذا مرض ولدها ولا الكلام ده؟ هو اقل حاجه حتى بتصحى من غير ما الولد يقول اه. قلب الام تروح الشوط وترجع تبص عليه وبعدين ما تستحملش انها تبص عليه فتقوم ترجع علشان تطوف مره اخرى. المعاني دي لما تكون انت بتجري ماشي وبتجري ومستحضرها تفرق معاك كتير لان هي دي روح العباده. انت ما انتش رايح هيكل عظمي عمال يجري ويلف، انما جعل الطواف بالبيت كلام النبي عليه الصلاه والسلام، انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله. يبقى المقصود مساله ذكر الله. الذكر هو عمل القلب. الجوارح تركع وتسجد ويعمل كده ويعمل كده، دي الجوارح تعمل كده. إنما ذكر، إنما عبادة القلب الذكر، والذكر مربوط بالمحبة على طول، الذكر لا يفارق المحبة. طول ما أنت محب فأنت ذاكر، وطول ما أنت ذاكر فهي علامة حب. إيه الأصل والفرع؟ الأصل اللي إيه؟ الحب ولا الذكر؟ ها؟ ضربين لحمة ولا إيه؟ ولا نايمين ومش واخدين بالكم الكلام؟ عندنا محبة وذكر. خلاص؟ قلت إن هما ما يسيبوش بعض أبدا. خلاص؟ فعندنا أصل وفرع. الأصل هو الحب. خلاص؟ لأن أنا لما أقول لك إن الذكر علامة حب، العلامة عادة تنصب وترى، بخلاف المحبة. هو أنا أعرف أنت بتحب ربنا إزاي؟ وهات من قلبك وافتحه واشوف ال ده. المحبة ده معنى مش عرض، حتى لو شقيته وفتحت قلبه. فالحب عرض، مش الحب معنى مش عرض. طيب أنا لما يكون الشيء في القلب وأنا أريد أن أحكم على ما في القلب في الوقت الذي ليس لي سلطان فيه على القلب، أعملها إزاي؟ قال لك ننصب شيئا يدل عليه. ننصب راية، الراية دي رفع. أول ما تشوف الراية دي تستطيع أن تحكم على ما في القلب مما تعجز عن الوصول إليه. يبقى الذكر علامة. واحد دائما يذكر الله عز وجل على طول، ده يبقى محب ولا غافل؟ قطعا محب. زي مثلا حديث من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. السرور وعدم السرور ده أمر قلبي ولا لا؟ ها؟ طيب أنا عايز أعرف الراجل ده إيه اللي في قلبه من جهة المسألة دي. ننصب راية، طالما القصة في القلب مش عارف، ننصب راية. أول ما أشوف الراية أقدر أحكم على اللي في قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سره، والسرور أمر قلب. طيب المدرس دخل الفصل قياء، أوع هم بيقوموا لوحده، خلاص بقى سن، صارت سن، خلاص صارت سن. لو ولد ما أمش بيعمل فيه إيه؟ تعالى يا ولد، ويجلده ولد واحد ولي أمر. الولد ده قليل الأدب، ما ترباش علشان لما دخلت الفصل ما أمش. خلاص؟ طالما أنه يسره أن يقوم ويحزنه ألا يقوم، هي دي الراية اللي أنا أقدر أعملها. غضبه ومعاقبته التلميذ إن هو لم يقم، هي دي الراية، العلامة الظاهرة التي أستطيع من خلالها أن أحكم على ما في القلب. يعني المحبة أصل والذكر علامة. فأصل عمل القلب الذكر. يبقى أنا لما أتلبس بقى بالشعائر دي، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، يبقى أنا المفروض أنا مش جس بيت، أنا قلب وروح. هو ده أصل الحج بقى، قصة الحج. انا بقى لو اكون مستحضر محنه ام اسماعيل انا ممكن اعيط ابكي وشاغل نفسي طول ما انا رايح وجاي بالقصه دي، وبعدين ارجع الى نفسي الاقيني مستريح وساكن في مكان فخم والحمد لله صحتي جيده وباكل وبشرب وربنا رزقني بالمال والعيال والكلام ده. ها؟ لما تقارن حالك بحال ام اسماعيل بقى انت مش هتفضل في المعنى ده، لازم ذهنك يشرد. لو انت راجل مستيقظ بتشرد بقى على معاني تنفعك، المعنى ده يطلعك لمعنى ينفعك، تقوم تزداد لله عز وجل شكرا، ثبت قدميك في منزلة الشكر وتشوف ايه المطلوب منك، دوم ترجع من الحج احسن مما كنت قبل الحج. يروح يرمي الجمرات، يشوف بقى ابراهيم عليه السلام والشيطان وراه وهو يرجمه، عشان كده الشيطان رجيم، رجيم ما يعني مرجوم. خلاص تروح ترمي الجمرات. انا اعتقد في رمي الجمار كل القصة اللي بتخطر على بالنا ازاي اطلع سليم، ازاي اشوف المسألة دي واخد نفس ها وشد عضلاتي، ولو معايا بقى حد ولا بتاع يمسكوا فيا زي القطر كده، وبعضهم يبقى حاضني علشان لو النساء ولا حاجة محارم خايفين بقى يتوه في الزحمة والكلام ده، واروح ادوس واعمل واخلي واسوي الكلام ده، وارمي ارمي 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 واطلع جري. وساعات بقى يرمي في العمود الحصاة ترجع له تاني وبتاع وتطلع بره الحوض. قصة كلها قصة كيف انجو في الرمي. يمكن دلوقتي وسعوا جدا المكان الرجم والكلام ده هو، وعلشان خاطر يتيحوا ايه الفرصه كبيره لاكبر قدر من الناس يطلعوا سلام، ومع ذلك بتلاقي موت. الكلام ده كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، بس لم يكن هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الناس يتزاحمون ودخلين في هذا الزحام قال أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، لأن ده زحام والدخول والخروج مش منتظم بخلاف الطواف أو خلاف السعي. يعني أنا أول مرة حجيت فيها كان المسعى لح لدرجة أن ساعات كنت ألف في دايرة كاملة يلفون معاه وأنا شاب، وانا كنت بسعى في الدور الثاني. الشيخ الالباني رحمه الله عليه كان بيسعى في الدور الاول، الشيخ الالباني كان عدى السبعين انا ذاك، وانا لما شفت المنظر اترعبت خفت قلت اطلع فوق. طلعت فوق ده منظري بقى. لما خلصنا بقى الطواف الافاضه وسعي الحج ورحنا بقى للخيمه والكلام ده، فلقيت في ايد الشيخ رحمه الله عليه بقع بنفسي كده عباره عن دم، يعني دم تحت الجلد. فبسال الشيخ بيقول يا شيخنا ايه ده؟ فالكوع بقى انت عارف جنوب افريقيا والكلام ده ها كوع مسمار، يعني الدك كوع يخرم لك بطنك على طول ها. فقال بقى اعمل، فقلت له طب ليه يا شيخنا لم تسعى في الدور اللي فوق؟ فقال لي بقى ان هذا هو المسعى، عايز يحج بقى حج، هو ده المسعى مش اللي فوق. اللي فوق وان كان جائزا لكن مش ده الاصل. وبعدين قال لي انا قوي، والله انا احتقرت نفسي لما قال لي الكلمه دي، لما قال لي انا قوي او قال انا اقوى على ذلك، كلمه بالاثنين دول. لكن في الاخر مفيش حد بيموت في المسعى أو في الطواف، ليه؟ كله إيه؟ ماشي مع بعضه، حتى لو كان في زحام ولا حاجة، بخلاف رمي الجمرات، ده داخل ولا خارج قبله بعض، زي القطر التوربيني مع المجري، ها؟ الله المستعان. فتروح بقى يبقى لما يكون فكر الإنسان كيف ينجو، ما يستحضرش بقى القصة والكلام ده هو. طبعًا ده هو لو بيدرس له في بلده، والراجل نفسه رايح يحج، عارف ليه رايح يحج والكلام ده. اتفرق معاه، لكن هو رايح عشان يحج وخلاص، فرض الله الحج عليه فهو يريد ان يحج. يبقى اذا الحج ده عباره عن معاني، والمعاني مش اعراض، مش عرض يعني تقدر تمسكه، انما يستقل به القلب. فاذا احنا بقى عرفنا بقى قصه الحج وازاي مشيت المساله دي واستحضر المرء هذه المعاني سيرجع خيرا مما كان عليه قبل أن يذهب إلى الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
حسنا. يوم الجماعة شيء. ده براء من المحافظ.